ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة التوحيد وعقيدة التوحيد، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها، وما أوجد هذه الدنيا إلا من أجل هذه العقيدة العظيمة والدعوة إليها. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى بين السبب الذي خلق الخلق من أجله، وهو عبادته سبحانه وتوحيده، إفراده عز وجل بالعبادة والكفر بما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالأمم والأفراد والجماعات لا خير فيها إن هي لم توحد الله سبحانه وتعالى، وتقوم على ما خلقها الله عز وجل لأجله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فتبين أن الأمم ذات شرعية الوجود هي الأمم التي تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمم الفاقدة لهذه الشرعية هي الأمم التي لا تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر آدم أبناءه بالتوحيد، وعندما مضت الأيام والسنين وحصلت الفتن، وحاول الشيطان ونجح في محاولاته بأن أتى للناس فصوروا صور العباد، ثم بعد ذلك عظموها، وأتت أجيال من بعدهم فعبدتها مع الله عز وجل، فصرفت لها أنواعا من العبادات، أصبحت هذه الأمم الآن غير مشروعة وغير شرعية، لأنها لم تقم على ما خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله، وهو التوحيد. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل على هذه الأمم المتفاوتة في أزمنتها، والتي اجتمعت على عدم شرعيتها عندما تنكبت لطريق التوحيد وابتعدت عن الإسلام وأحدثت في دين الله ما ليس منه. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجل أن يعيدوا هذه الأمم إلى شرعيتها، ولكي تقوم بتوحيد الله عز وجل. فقال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الأمم موجودة، ولكن من هي المشروعة في الوجود؟ هي الأمة التي توحد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الأمم على قسم وحد الله سبحانه وتعالى وأطاع الرسول المرسل وأبي الكتاب المنزل وعرف ما خلق من أجله، وبالتالي كانت أمة مشروعة لها النصر والتمكين والتأييد من الله في دنياها، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولها المثوبة والجنة في يوم القيامة. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل هذا التوحيد، وبالتالي الأمم المشروعة هي الأمم الموحدة المتوحدة على هذا التوحيد الذي خلقت من أجله. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل من أجل هذا التوحيد، ولذلك كان يقول سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هذه الأمة لا يمكن أن تكون أمة واحدة إلا إذا توحدت على الرب الواحد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة التي لا تكون على عبادة ربها سبحانه وتعالى وتوحيده فهي أمة هالكة، أمة ضالة، لا ينتمي إليها أهل التوحيد وأهل الحق. ولذلك نجد أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى عندما قال عن بعثة رسله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هؤلاء الرسل عندما يرسلون إلى أممهم فإنهم يدعون هذه الأمم أن تتوحد على عقيدة التوحيد، وإلا كانت الحرب سجال، وكان التفريق بين دعاة الباطل ودعاة الحق، بين دعاة الشرك والوثنية والكفر، وبين دعاة التوحيد والهدى. ولذلك عندما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله نوح عليه السلام، وكان أول رسول أرسل بعد أن وقع في الأمم الشرك، هذه الأمم كانت موحدة، لكنها كانت موحدة على شركها وعلى ضلالها، فأرسل رسولا لكي يدعو هذه الأمة إلى ما خلقت من أجله، فقال عز من قائل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه الأمة المجتمعة على هذه الأصنام المنحوتة المعبودة، لو كان مجرد اجتماع الأمة خير بغض النظر عن على ماذا اجتمعت لما أرسل الله رسولا ولما أنزل كتبا، ولكن لا خير في اجتماع ولا خير في توحد على باطل وعلى شرك وعلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الله عز وجل رسوله نوح عليه السلام إلى قومه المجتمعين على هذا الشرك من أجل أن يدعوهم إلى الاجتماع والتوحد على ما يضاد هذا الشرك، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التفريق الذي قام به نوح عليه السلام لقومه، حيث أنه فرقهم إلى فريقين: فريق بقي متوحدا على الشرك، وفريق وحد الله سبحانه وتعالى. هذا التفريق هو التفريق الممدوح، وهو التفريق المأمور به، وهو التفريق الذي ما خلقنا إلا من أجله. نحن خلقنا من أجل أن نفترق عن الشرك وعن أهله، وخلقنا من أجل أن نتوحد ونعتقد التوحيد وأن نلتزم به. ولذلك تجد أن نوحا عليه السلام هو من الرسل أولي العزم الذين مدحوا لهذا التفريق، والذين مدحوا لإخراج هذه الأمم الموحدة المتوحدة على الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى من نجا مع نوح عليه السلام لوجدنا أنهم قلة وإذا نظرنا إلى من أهلكهم الله سبحانه وتعالى لوجدنا أنهم الكثرة الكاثرة. فهل توحد هؤلاء على الشرك كان منجيا لهم من عذاب الله؟ لا والله، وإنما توحد القلة على التوحيد هو الذي أنجاهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في مسيرة الأنبياء والرسل، يأتون إلى أقوامهم وقد توحدوا، وإلى أمم قد توحدت على قوانين ضد شريعة الله وعلى عبادة غير الله، ثم يدعونهم إلى عبادة الله الواحد القهار. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ها هو هود عليه السلام يأتي إلى عاد هذه الأمة ثم يقول لها اعبدوا الله، انجتمع من قبله، متحدة من قبله، متوحدة من قبله، فهل توحدها واجتماعها على خير؟ لا والله، وإنما على شر وعلى خلاف ما خلقت من أجله وهو التوحيد، وعلى خلاف ما بعث الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله وهو التوحيد، وعلى خلاف ما أنزل الله عز وجل الكتب من أجله وهو التوحيد. وهكذا نحن هذا الرسول وهذا النبي الكريم يدعو قومه إلى التوحيد. ثم يأتي كذلك رسول آخر: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى قوله تعالى قال يا قوم، فهؤلاء القوم كانوا مجتمعون وكانوا أمة واحدة، ولكنهم كانوا على غير شرع الله وعلى غير توحيد الله، فيرسل الله هذا الرسول لكي يفرق هذه الأمة إلى أمة موحدة وأخرى تبقى هالكة مشركة. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يأتي شعيب ولم يأتي صالح ولم يأتي هود ولم يأتي نوح عليه السلام لكي يغشوا هذه الأمم من أجل أنها اجتمعت فيكون الغاية هو الاجتماع. لا لا، ليس الغاية هو الاجتماع، إنما الغاية هو التوحيد، فالذين يجتمعون على التوحيد فإنهم قاموا بما خلقهم عز وجل لأجله، وكانوا من أهل الجنة ونجوا من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أجل أيها الأحبة، إن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء كانت أممهم مجتمعة على صنم واحد أو على صنمين، وقد اتفقت فيما بينها على هذا الشرك، فهل اجتماعها كونها اجتمعت يعد ممدوحا؟ لا والله لا والله، وإن الذي يغش أمته عندما يجدها على شرك وعلى ضلال فيبارك لها توحدها على هذا فهو غاش لله وغاش لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغاش للقرآن الكريم وغاش لما خلق الخلق من أجله. فكل الرسل يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى وجوب اجتماعهم على هذا التوحيد ونبذ الشرك والاجتماع عليه. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله عز وجل عندما أخذ ميثاق بني إسرائيل، هذه الأمة المجتمعة من بني إسرائيل، أخذهم على ميثاق ماذا؟ التوحيد، توحيد سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا هو الأصل الذي تجتمعون عليه، وهذا هو الأصل الذي يعطيكم شرعية الوجود في هذه الحياة الدنيا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخذ ميثاق بني إسرائيل على أن يعبدوه وحده، على أن يوحدوه، على أن يلتزموا بشرعه، فهم عبارة عن 12 قبيلة ويوحدهم عقيدة التوحيد. إذن هذه القبائل المتعددة من بني إسرائيل إنما وحدهم عقيدة التوحيد التي أرسل بها موسى عليه السلام، ولذلك لا عبرة بالكثرة المتوحدة على ما يناقض التوحيد، لأنها توحدت على غير ما خلقت لأجله، وعلى غير ما أمر الله به، وعلى غير ما أرسلت الرسل عليهم السلام لأجله. قال تعالى عن عيسى عليه السلام مع قومه وافتراقهم عليه، قال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انظروا، عندما وجد عيسى في هذه الأمة أنها قد توحدت على الكفر ماذا صنع؟ ما قال: ما دام إن الأمة متوحدة إذن فأبقى على هذا التوحد، لا والله، إنما أرسل عليه الصلاة والسلام من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: فلما أحس عيسى منهم الكفر ماذا قال؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ أين الموحدين؟ من هم الموحدون؟ من هم الموحدون؟ أنصاري إلى الله الموحدون بالله سبحانه وتعالى. وأما أولئك الذين بقوا على شركهم وكفرهم وبقوا على تحريفهم لشريعة الله، فهؤلاء ليسوا هي الأمة المشروعة. الأمة المشروعة هي التي ناداها عيسى عليه السلام، أمة التوحيد وأمة الحق. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. هذا هو التوحيد، أي سبب كوننا أنصار الله أننا وحدنا الله سبحانه وتعالى وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقوم عيسى عليه السلام افترقوا قسم توحد على الكفر وهذا لا خير فيه، وقسم توحد على الإيمان والتوحيد، وهؤلاء هم أولياء الله وأحباؤه. ولم يقل عيسى عليه السلام أنه بما أنهم قد توحدوا على ما حرف من التوراة فإنني لا أفرق قومي، لا والله، ولكنه صدع في وسطهم وأرسل من أجل أن يعيدهم إلى توحدهم الحقيقي والذي يعطيهم مشروعية الوجود، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فارقهم وطلب الموحدين وهم أنصار الله أن يفارقوهم كذلك. فالوحدة تكون على توحيد الله عز وجل لا على الكفر والشرك به. وقال الله تعالى عن صالح عليه السلام مع قومه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. تفرقت الأمة هنا، تفرقت إلى قسم الموحدين وتفرقت إلى قسم المشركين. هؤلاء الملأ علية القوم وكبرائهم الذين توحدت هذه الأمة عليهم وعلى ما أعطوها إياه من شركهم وكفرهم، ماذا حصل بينهم وبين صالح عليه السلام وبين من آمن به؟ إنه التفارق والتفرق والمفارقة. هنا أمة تخرج مشروعة وتترك الأمة الغير مشروعة التي قامت بغير ما خلقت من أجله. إذن استكبر، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. هذه أمة واحدة، ثم أتى صالحا مرسلا إليهم فتفرقوا، وقام علية القوم يريدون التوحد على ماذا؟ على ما كانوا عليه من الشرك. يريدون أمتهم متوحدة على الشرك، فرفض ذلك صالح عليه السلام، ورفض ذلك الموحدين عليه السلام، ورفض ذلك الله عز وجل عندما أرسل صالحا لكي يصدع بينهم بالتوحيد ولكي يفرقهم على هذا التوحيد. فالوحدة كانت على العقيدة والافتراق كذلك عليها. ففي هذه الآيات افترقت الأمة التي أرسل فيها صالح عليه السلام إلى فرقتين: فرقة توحدت على الإيمان، وأخرى استمرت على الكفر. ولذلك قال تعالى في صالح عليه السلام وقومه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا هم فريقان يختصمون، هذه هي الفرقة الممدوحة التي خلق الخلق من أجلها، وهي تفريق الناس عن الكفر ودعوتهم إلى التوحيد. وإبراهيم عليه السلام الخليل ماذا قال سبحانه وتعالى عنه مع قومه؟ قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك
في ضلال مبين. هنا كان قوم موسى، كان قوم إبراهيم عليه السلام قد توحدوا على الشرك ومنهم والده، ومع ذلك ما قال لأن الأب والوالدة قد توحد مع القوم والأقارب على هذا فيجب علي ألا أفرقهم، لا، وإنما أرسله الله سبحانه وتعالى لشق هذه الأمة الكافرة، الأمة المتناحرة، الأمة المشركة، وإعادتها إلى التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، فالمؤمن تجد أنه يتبرأ من والده إذا كان على الشرك، وإذا كان على الشرك يتبرأ منه وإن كان يصاحبه في الدنيا معروفا، ولكنه يتبرأ منه، فكيف بأمته وكيف بمجتمعه إن كانوا على الشرك من باب أولى. وقال سبحانه وتعالى عندما رفض إبراهيم وحدة قومه على الشرك ومنهم والده وتبرأ من هؤلاء كلهم، قال تعالى عن إبراهيم ومجادلته مع قومه وكيف أخاف، قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هكذا يكون الموحد ذو يقين قوي بعقيدته، وذو توكل حقيقي على ربه، وذو صدع حقيقي في وجه أعداء الملة وأعداء التوحيد. هذا هو يستنكر منهم، أنتم تدعون أنني فرقتكم وأنني قد عملت على تفتت وحدتكم، يا سبحان الله، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أهل التوحيد هم الذين أحق بالأمن، وأما أولئك الذين قد كفروا بالله سبحانه وتعالى فلا أمن لهم. فهنا فرق إبراهيم عليه السلام قومه إلى فريقين، وجعل أساس الوحدة هو على التوحيد ووجوب الافتراق عن أمة الشرك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الأمة والفرقة الموحدة هي التي تستحق الأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد أن جادلهم فأي الفريقين حق بالأمن، قرر الله سبحانه وتعالى فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك. الذين وحدوا الله عز وجل هم الذين لهم الأمن في الدنيا والأمن والأمان من عذاب الله عز وجل في الآخرة. فإن الأمم الموحدة هي أقوى الأمم، وإن الأمم الموحدة هي آمن الأمم، وإن الأمم الموحدة هي الأمم المنتصرة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم ما يكون نصر الله بتوحيده سبحانه وتعالى ومحاربة ما يخالف هذا التوحيد. الله عز وجل يقرر أن الأمم التي تقوم على التوحيد هي الأمم الآمنة، فالذين ينشدون الأمن لأوطانهم وينشدون الأمن إلى بلدانهم وينشدون الأمن إلى أممهم فليلتزموا بالتوحيد ولينبذوا الشرك وليحكموا التوحيد وليكفروا بالطاغوت. هكذا يكون للأمم وحدتها وقوتها وأمانها. ولذلك قال تعالى عن إبراهيم الذي فارق أمته موحدة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بين سبحانه افتراق إبراهيم عليه السلام عن أمة الشرك، وإن إبراهيم عليه السلام كان أمة أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين. هذا هو الإمام، وهكذا تكون الإمامة، وهكذا تكون الأمم، وعلى هذا تتوحد. ونجد أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه للتوحيد وأصروا على الشرك فاعتزل جمعهم وفارق أمتهم المشركة التي لا خير في اجتماعها لأنها على الشرك، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام بعد أن هدده والده بالرجم لأنه دعاه إلى التوحيد، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أجل، إن الموحدين يعتزلون أمم الكفر ويعتزلون أمة الكفر، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه. فما الذي حصل أيها الأحبة؟ إن النبوة بقيت في ذريته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أين ذهب قوم إبراهيم عليه السلام؟ أين ذهبوا؟ أين ذهب أولئك الذين جادلوه بالشرك؟ أين ذهب أولئك الذين عقاموا أرادوا قتله فألقوه في النار؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا وبقي إبراهيم عليه السلام، وبقيت رسالة إبراهيم عليه السلام، وبقيت الأمم من بعد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، وهي أمم قد قامت على دين التوحيد وأمم قد خالفت، فكان مصيرها مصير من سبقها من الأمم. إذن يجب أن نعرف أن الاعتزال، اعتزال الأمم والاتفاق مع الأمم، إنما يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا خير في أمة بنيت على غير التوحيد. فنجد أن إبراهيم عليه السلام فارق أمته وقومه واعتزلهم عندما أصروا على الشرك، ولم يتوحد معهم لا توحدا سياسيا غشاشا، وإنما الرسل يريدون الحق وللحق يدعون. وأما أولئك الذين يجاملون والذين يغشون، إنما هم أول ما غشوا غشوا أممهم عندما غشوها على وحدتها على الشرك فماتت على الكفر فكانت من أهل النار، فهم قد غشوها واشتروا بهذه الدنيا متاعا زائلا ثانيا. وأما الموحد فإنه لا يهمه هل يبقى واحدا أو يبقى محاربا أو يبقى معذبا أو يقتل قتلا، المهم أنه لا يغش الناس، فالله خلقهم من أجل التوحيد فيصدع في بينهم فيقول عليكم بالتوحيد. أما أولئك الذين يتخذون أساليب أساسة المكرة، الذين لا يهمهم توحيد ولا غيره، وإنما يهمهم أجسادهم التي سوف تبلى وأموالهم التي سوف تذهب، فهؤلاء لا عبرة لهم، هذا التاريخ يلقيهم خلف كما ألقى غيرهم. وإنما الموحدين هم الذين يبقون، وهم في الآخرة هم الفائزون. وأما جزيرة العرب، وأما جزيرة العرب فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكل قبيلة ولكل حي ولكل ناحية صنمها ومعبودها الخاص بها، مفترقة عليه ومتوحدة عليه، مفترقة عن الآخرين وموحدة على هذا. فكان ود لبني كلب ابن وبرة بدومة الجندل، وسواع لبني هذيل بمكان يسمى رهاط على ثلاث ليال من مكة، ويغوث لبني أنعم من طي، ولأهل جرش من مذحج اليمنية وكان منصوبا بجرش، ويعوق لبني خيوان الهمدانيين، ونصر لقبيلة ذي الكلاع الحميرية. وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح، وحكى خبرها القرآن الكريم، فقال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعندما فارق ولد إسماعيل وغيرهم دين إبراهيم عليه السلام رجعوا وعبدوا هذه الأصنام كما ذكر ذلك في كتب السير. والأمر لم يقتصر على هذه الأصنام، فقد بل كان لخولان صنم يدعى عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسم بينه والقسم الآخر لله كما يزعمون، تعالى الله عن زعمهم. وكان لبني ملكان ابن كنانة صنم يقاله سعد، وكان لدوس صنم كذلك، وكان لقريش مع هبل صنم إساف ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، بل اتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. ففي صحيح البخاري عن أبي الرجاء العطاردي قال كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب وجئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به. فكان العرب في جاهلية جهلاء وفي ظلام الشرك فتمزقوا وتفرقوا فقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم مال الآخر وهتكت الأعراض وانتشرت الجراحات والمصائب وتسلط بعضهم على بعض وتسلط عليهم عبدة النار الفرس وعبدة الصليب الروم. فلا توحيد ولا أمة موحدة. عندما توحدوا على أصنامهم كانوا ضعفاء وكانوا يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم مال الآخر. وكان عبدة النار من بلاد فارس وعبدة الصليب من الروم يتصرفون بهم كما يريدون ويشعلون الحروب بينهم ويتخذ كل منهم قسما يحارب به الآخر. انظروا ماذا فعل الشرك بأهله وماذا فعل القوم بمن الشرك بمن آمن به. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأرسل الرسل لأجله وأنزل الكتب للدعوة إليه والأمر به والنهي عما يضاده وهو الشرك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوة التوحيد في هذه الأمة المشركة المتوحدة على هذه الأصنام. يصدع صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا يقرأ عليهم قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يصدع بالتوحيد ويتلو عليهم القرآن قال ويقرأ قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقرر صلوات ربي وسلامه عليه كلمة التوحيد التي قررها الله عز وجل في كتبه وعلى لسان رسله فيقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي مواجهة هذه الدعوة دعوة التوحيد والتوحد عليها يكون أساس وحدة الأمم يكون أساس وحدة الأمم أي على دعوة التوحيد يكون أساس وحدة الأمم. ثم قامت في مواجهة هذه الدعوة أمم الجاهلية الممزقة المتآكلة منكرة هذا التوحيد. قال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهنا دارت الحروب بين الرسل وأقوامهم كما دارت بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه. وهنا كانت المواجهة الحاسمة إما آلهة متعددة وإما إله واحد وهو الله. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت هذه الأمة على الشرك وأرادت النيل منه لم يقل له اصمت ولم يقل له ابقهم على توحيد على ما هم عليه لأنهم وحدون عليه، لا، وإنما قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هكذا تكون الدعوة الحقيقية وهكذا تكون دعوة التوحيد وهكذا تتوحد الأمم. قال له في مقابل هذه الأمة المجتمعة على الشرك الغير مشروعة الوجود لأنه لا شرعية لوجود أمة وهي على الشرك، قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى له بعد أن ضيقت عليه هذه الأمة المجتمعة على الشرك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اصمد. وهكذا يجب على الموحد أن يصمد ولا يغتر بالكثرة الكافرة ولا بالأمم المتوحدة على الشرك والكفر. فأخذ سيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يصدع ويدعو فيراهم يدعون غير الله فينهاهم ويقرأ قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقرأ قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ويقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يراهم وهم يخافون أن يصيبهم ضرر من قبل أصنامهم فيقرأ قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يأمرهم بأن الرجاء بذل وخضوع إنما لله عز وجل. عندما رآهم وهم في مسكنة أمام أصنامهم يرجون بركاتها فيقرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وينهاهم عن توكلهم على آلهتهم الباطلة ويأمرهم بالتوكل على الله الواحد الأحد. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يراهم يستعينون بالحجارة في حربهم وسلمهم وفي أمرهم كله، فيقرأ قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. ينكر عليهم شركهم ويقرأ قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويأمرهم بالتوحيد بالاستعاذة، فيتلو قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، ويتلو قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. يراهم يذبحون لغير الله، فيقرأ عليهم قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقرأ قوله تعالى: فصل لربك وانحر. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. يناديهم في وسطهم: من وضع تميمة فقد أشرك. يناديهم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يحافظ على التوحيد ويدعو للتوحيد ويفارق أمة الشرك لكي يجمع أمة على التوحيد. وعندما يجد أن هذه الأمة تحارب دعوته وتحارب دينه وتحارب أصحابه، يأمر أصحابه بالهجرة. لا خير في أمة مبنية على الشرك، لا خير في أمة تطبق شريعة المشركين، لا خير فيها، ووجودها غير مشروع. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالذهاب لتكوين أمة موحدة أخرى غير هذه الأمة المشركة، أمة هداية، أمة حق، لا أمة ضلال وأمة باطل. فينطلق إلى الصحابة قبله إلى المدينة النبوية، فيوحدون الله عز وجل هناك، ثم يهاجر صلى الله عليه وسلم. لماذا شرعت الهجرة يا عباد الله؟ لمفارقة ديار المشركين إلى ديار الموحدين، لمفارقة أمم المشركين إلى أمة التوحيد. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى المدينة النبوية فيأمرها بالتوحيد ويؤسسها على التوحيد، فتجتمع على عقيدة التوحيد وعلى رسول وإمام موحد. هكذا هنا تكون الشرعية، شرعية وجود الأمم. شرعية وجود الأمم لا تكون إلا على أمة موحدة وعلى إمام موحد. فيأمرهم هنا عندما أصبحوا أمة واحدة، يأمرهم بالاتفاق وعدم الافتراق عن هذا التوحيد. فهنا تأتي أدلة قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين، يقرأ عليهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقرأ قوله تعالى لهؤلاء الموحدين: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. يقرأ عليهم قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أجل، هنا تعمل أدلة التوحد مع الموحدين. أما أولئك الغشاشون الملبسون الذين يقرؤون هذه الأدلة في القنوات الفضائية وفي بعض الصحف لكي ينزلونها على الأمة الممزقة، الأمة التي فيها الضلال والبدع، فهم كاذبون في أقوالهم. إن هذه الأدلة إنما تنزل على الأمة الموحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وحد الأمة على عقيدة التوحيد أخذ يقول لهم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقرأ قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى؟ تأمرون بالمعروف وعلى رأسه التوحيد، وتنهون عن المشرك وتنهون عن المنكر وعلى رأسه الشرك. أجل، هنا قال لهم: كنتم خير أمة. هنا كانوا خير أمة عندما تأمر بالمعروف، وأعظم المعروف هو التوحيد، وعندما تنهى عن المنكر، وأعظم المنكر واخطره هو الشرك والعياذ بالله. ولذلك كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدوا على هذه العقيدة، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا يكون التوحد إخلاص العمل لله، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهنا يكون مناصحة من ولاها الله أمركم الموحد، وهنا يكون لزوم الجماعة. هنا أخذ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، لم يأمر بلزوم جماعة كفار مكة، لا، أمر بالافتراق، كما لم يأمر نوح عليه السلام باجتماع مع أولئك الكفار المشركين، أمر من معه بالافتراق، كما لم يأمر صالح ولم يأمر هود ولم يأمر إبراهيم عليهم السلام ولم يأمر موسى وعيسى أمتهم أن يتوحدوا وأن يقفوا مع جماعة تلك. لا، هناك لا لزوم لجماعة، بل مفارقة لجماعة الشرك وأهله. وأما عندما توحدت الأمة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بلزوم الجماعة، الجماعة الموحدة على الإمام الموحد. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لماذا خلق الناس: من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. ولا تقوم الأمم إلا على ما خلقت من أجله، وهو عبادة الله وعدم الشرك به. ثم يبين صلى الله عليه وسلم: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام والتوحد لا يكون إلا على حبل الله، وهو الإسلام، وهو الكتاب والسنة، وهو هذا القرآن وهذه السنة. لا يكون التوحد على الفرق الضالة ولا على الفرق الهالكة ولا على الفرق المبتدعة، بل تلكم يجب علينا أن نفارقها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن التوحد يا أيها الإخوة إنما يكون بالاعتصام بحبل الله جميعا، الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق عن هذا الحبل. لا يأتينا من يأتينا فيقول لمن يدعو للتوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو للالتزام بالكتاب والسنة: أنك قد فرقت الناس، أنك قد فرقت الناس. إن الذي فرق الناس هو أنت، لأن الله أمرهم أن يتوحدوا على الكتاب والسنة، وأنت أعطيتهم مشروعية الوجود على فرقهم الضالة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق الأمة وقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. أجل، قال ما قاله له ربه أن أمته ستفترق على 73 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. وهذا معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ضابط الاجتماع وضابط الافتراق، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ضابط الاجتماع وضابط الافتراق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي، وضرب 22 فرقة على أنها مفترقة مخالفة لما عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أقول لأولئك الغشاشون الذين يغشون الأمم عندما ينادون بالافتراق والاختلاف: إن الرسل ما أرسلوا إلا لتوحيد الأمة على التوحيد، لم يرسل الرسل من أجل أن يباركوا وجود الفرق الباطلة في أممهم، وإنما أرسلوا لكي يأخذوا بأيدي أممهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة وإلى النجاة من النار. وهكذا تكون دعوات من يسيرون على دعوات الرسل، تجد أنهم دائما يسيرون على هذا الأمر، وهو أنهم يجمعون الناس على الكتاب والسنة. قل الناس أو كثروا، فهداية التوفيق والإلهام هي إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنبياء ورسل مؤيدون من الله، ومع ذلك لم يهتدي معهم أحد. يأتي النبي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. نعم، أنت أحرص على هداية الناس بالخلق الحسن وبالجدال الحسن وبالبيان الحسن، لكن لا تعطي من خالف الكتاب والسنة شرعية الوجود، لا تعطي لأهل الضلال والفرق الضالة شرعية الوجود وشرعية الوجود وأن نتعاون معهم. نعم، لا تظلمهم، لم يقل لك أحد ظلمهم أو اقتلهم أو اسبهم أو خذ أموالهم، لا، هذا أمر آخر، ولكن لا تعطيهم شرعية الوجود وأنهم موجود، شرعيتهم موجودة وأنهم فيهم خير وأنهم يجب أن يوجدوا. ما يوجد إلا من أمر الله بأن يوجد، ولا ينفى إلا من أمر الله بأن ينفى. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت هذه الأمة الموحدة على هذا الإمام الموحد صلوات ربي وسلامه عليه، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في السر والعلن، وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. ف عندنا فيه من الله برهان. أجل الأمة التي على الكفر لا شرعية لا لوجودها ولا لوجود إمامها، وإنما الأمة التي على التوحيد هي التي لها شرعية الوجود وشرعية الإمام، وهي التي يعمل معها هذه الأدلة. فعندما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث في مكة عندما كان رؤوسهم أبو جهل وغيره، وإنما قالها في المدينة النبوية، قالها في المدينة النبوية عندما توحدت الأمة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وكررها الصحابة مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي، وكررها أهل السنة مع أئمتهم إلى أن تقوم الساعة. أجل أيها الأحبة، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم على التوحد على السلطان الموحد: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهكذا نجد عشرات الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله عز وجل وفي نصرة هذا التوحيد. ولذلك لا بد علينا أن نعلم أمرا مهما أيها الأحبة، أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس والتي تشرع وجود الأمم. وهكذا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته كان ينهى أمته عن الشرك وعن الكفر، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يوصي أمته بأساس توحدها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكان يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. وهكذا وعندما قامت الدولة السعودية الأولى فإنما قامت على هذا التوحيد، عندما توحد الإمام محمد بن سعود مع إمام دعوة التوحيد المجدد لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنها كانت دعوة التوحيد، وبالتالي وجدت أمة موحدة فكانت شرعية وجود لها، فواجهت كل أولئك الذين كانوا يعتكفون عند القبور قبور الأولياء يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فتفرقت تلكم الأمم البائدة الهالكة إلى هذه الأمة العظيمة الموحدة. ونجد أنه في زمننا هذا أن الملك بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول في هذه القضايا: لكي يعطي لنفسه شرعية الوجود ولأمته شرعية الوجود، كان يقول: إن العمل هو أساس النجاح، إن العقيدة الصحيحة هي أساس الفلاح. وكان يقول رحمه الله على أنه كان يقول رحمه الله في هذا الجانب جانب التوحيد: وتعلمون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم السلف الصالح بعده، ثم أئمة المسلمين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، فاعتقاد هؤلاء واحد في الأصل، وهو أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما هو مقرر في كتب العلماء التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل ساعة. فهم في الأصل سواء، وقد يكون بينهم اختلاف في الفروع، وكلهم ومن حذا حذوهم على حق إن شاء الله إلى يوم القيامة. ثم يقول رحمه الله على أنه في آخر الأمر أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونفع بهم الإسلام والمسلمين، أظهرهم كلهم وخصوصا محمد بن عبد الوهاب عندما اندرست أعلام وكثرت الشبهات والبدع، فلما رأى أسلافنا يقصد آل سعود، فلما رأى أسلافنا موافقة أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما أظهره الله على أيديهم، ونحن إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم، نرجو أن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، وقد عرفناكم بذلك لموجب ذكر المشايخ الاعتقاد والعمدة على ما ذكروه. فكان رحمه الله يكرر أن عقيدته هي التوحيد، وكان يقول: تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقامت هذه الدولة على هذه العقيدة وعلى هذا التوحيد الذي وحدها وجعلها قوية، ولذلك تجد أن أعداءها لم يستطيعوا عليها. وكان يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال في إحدى المناسبات: قال الذي أوصي به هذا الشعب هو الاعتصام بحبل الله تعالى، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال كما أوصيه يوصي الشعب بالتناصح، فإن الدين النصيحة، والنصيحة واجبة للبر والفاجر والكبير والصغير والغني والفقير، لا لنفر دون آخر ولا لشعب دون غيره، إن النصيحة واجبة للعالم أجمع. فكان يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، ويأمر بالتوحيد، ويقول في مقولات كثيرة منها قول: إنني أوصي الجميع بالرجوع إلى الله تعالى، فهو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، ويجب أن نتمسك بديننا وبما جاء به كتاب الله تعالى وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوصي به نفسي وأوصيكم. ثم كان يقول رحمه الله في مقولات كثيرة، يقول رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وكان يقول: لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وكل طريق غير ذلك لا يفيد. وكان يقول: أنا لست بعالم، ولكن الحق برهان، والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح. وكان يقول: شعارنا والحمد لله هو توحيد الله واتباع خطة السلف الصالح. وكان يقول رحمه الله: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. وألفت في هذا كتب في هذا الموضوع، منها ما ألفه أخونا الفاضل الشيخ أحمد الزهراني مما قرأت عليكم الآن. إذن فنجد أن هناك مقولات كثيرة، ولذلك أنتم عندما ترون قوة هذه البلاد وقوة المملكة العربية السعودية، إنما قوتها من أجل التوحيد الذي ندرسه في الابتدائي والمتوسط والثانوي في الجامعات، والذي يقرر في الخطب وفي المدارس وفي المعاهد، والذي يقرر في كل مكان وينبذ كل ما سواه. ولذلك تجد أن أعداءنا عندما عرفوا مصدر قوتنا، وهو أننا عندما توحدنا على عقيدة التوحيد التي وعد الله من توحد عليها بالنصر ومن خالفها بالخذلان، فإنهم يريدون أن يصوغوا أو أن يوجدوا مثل تلكم الأمور المناقضة لهذا التوحيد، حتى تسقط هذه الأمة وحتى يضعف هذا البلد. فلا بد أن نكون يدا واحدة على هذا التوحيد، وأن نقول لهؤلاء العابثين وهؤلاء الملبسين الذين يريدون أن يفتحوا الأبواب على هذه الأمة بدعوة بنشر الأفكار الضالة والأفكار المهدمة للتوحيد، أنهم إنما يريدون أن يهدموا ديننا الذي خلقنا من أجله، ويريدون أن يضعفوا أمتنا الموحدة القوية. انظروا إلى أعداء الإسلام في هذا العصر كيف دخلوا إلى البلاد التي استحلوها، إنما كان عن طريق الفرق الضالة، كان عن طريق الفرق الضالة. دخلوا إلى البلاد التي احتلوها عن طريق الفرق الضالة الغير موحدة، أدغدقوها وأخذوا يعرضون لها الملك في مقابل أن تساعدهم على أهل التوحيد وعلى أهل السنة، ففرحوا بذلك وأدخلوا جيوش الكفار لقتل المسلمين وللحاق الأذى بهم من أجل أن يحصلوا على مناصب بائدة في دنيا زائلة. إن الموحدين هم الذين سياستهم مبنية على الكتاب والسنة، وسياستهم مبنية على الشريعة المحمدية، وسياستهم مبنية على التوحيد. لا خير في سياسة مبنية على شرك، ولا خير في سياسة مبنية على ضلال وعلى فرق ضالة، وإنما السياسة الحقيقية الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه هذه البلاد وهذه مقولات المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومقولات أبنائه من بعده، إنما هو على التوحيد. ولذلك تجد أن بعض الناس عرفوا مكمن القوة في هذه البلاد، أنها عندما دعت للتوحيد نصرها الله وتوحدت قلوب شعبها على عقيدة واحدة، فوالى بعضهم بعضا وحب بعضهم بعضا، ولم يستحل بعضهم قتل بعض ولا دم بعض ولا عرض بعض، لأنهم على عقيدة واحدة، فيريدون أن ينشروا فرق الضالة حتى يستحل الآخر قتل الآخر، ويستحل دم الآخر، ويستحل تكفير الآخر، وبالتالي تتفرق أمتكم هذه كما تفرقت الأمم. أقول لعبدة الكراسي الذين تأثروا بالكراسي في دعواتهم الباطلة ويريدون أن يفرقوا بلادنا هذه، أننا على عقيدة التوحيد، وأننا على إمام من الموحدين، وأننا نتحاكم إلى شريعة وإلى قضاء في محاكمنا على الكتاب والسنة وعلى التوحيد، وسوف نبقى. وقول لهم لا يغرنهم هذا السراب الذي يصنعونه في بعض مقولات في الجرائد أو المجلات أو القنوات الفضائية التي يدغدغهم الليبراليين والعلمانيين لكي يستفيدوا منهم لكي يشتتوا دولتهم ووحدتهم. أقول لهم إن الموحدين لكم متربصين، وأنهم قادرون على أن يكسروا كل الشبه التي تلقونها وعلى كل الضلال الذي تلقونه في الجرائد أو في مجلات أو في قنوات أو في قنوات مخدومة من قبل الكفار في الخارج. أقول لهم هيهات هيهات لكم أن تستطيعوا على شعب قد ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة التوحيد، وعرف أن أمنه لم يكن إلا بهذا التوحيد، وعرف أن اجتماعه لم يكن إلا بهذا التوحيد. قولوا لي هذا القتل الذي ينتشر بيننا من الإرهابيين وغيرهم، هل هذا هو من عقيدة التوحيد أم من عقيدة الخوارج وعقيدة أهل الضلال؟ هذا الذي يحدث من الغش ومن التكفير، هل هو من عقيدة التوحيد أم من عقيدة أهل الضلال؟ إن الموحدين هم أولئك الكمل من الرجال، وإن الموحدين هم أولئك الذين لهم شرعية الوجود، وإن الموحدين قادرون بإذن الله عز وجل على كشف الشبه والألاعيب السياسية التي يتلاعب بها بعض أهل الأهواء من أفراخ الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يريدون أن يخدعونا بحيلهم السياسية بعد أن وضعوا أيديهم مع الغرب من أجل ديمقراطية منتنة يستطيعون من خلالها أن يفرقوا هذا البلد. لا والله، إننا لن نرضى ولن نقبل ولن نضع يوما من الأيام مقولة واحدة تخدم هذا التوجه الباطل. إنما هو التوحيد ودعوة التوحيد وشريعة التوحيد، فإما نكون أو لا نكون. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة التوحيد وعقيدة التوحيد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها، وما أوجد هذه الدنيا إلا من أجل هذه العقيدة العظيمة والدعوة إليها. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى بين السبب الذي خلق الخلق من أجله، وهو عبادته سبحانه وتوحيده، إفراده عز وجل بالعبادة والكفر بما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالأمم والأفراد والجماعات لا خير فيها إن هي لم توحد الله سبحانه وتعالى وتقوم على ما خلقها الله عز وجل لأجله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فتبين أن الأمم ذات شرعية الوجود هي الأمم التي تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمم الفاقدة لهذه الشرعية هي الأمم التي لا تقوم عيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر آدم أبناءه بالتوحيد، وعندما مضت الأيام والسنين وحصلت الفتن وحاول الشيطان ونجح في محاولاته بأن أتى للناس فصوروا صور العباد ثم بعد ذلك عظموها، وأتت أجيال من بعدهم فعبدتها مع الله عز وجل فصرفت لها أنواعا من العبادات، أصبحت هذه الأمم الآن غير مشروعة وغير شرعية، لأنها لم تقم على ما خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله، وهو التوحيد. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل على هذه الأمم المتفاوتة في أزمنتها، والتي اجتمعت على عدم شرعيتها عندما تنكبت لطريق التوحيد وابتعدت عن الإسلام وأحدثت في دين الله ما ليس منه. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجل أن يعيدوا هذه الأمم إلى شرعيتها، ولكي تقوم بتوحيد الله عز وجل. فقال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الأمم موجودة، ولكن من هي المشروعة في الوجود؟ هي الأمة التي توحد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الأمم على قسم وحد الله سبحانه وتعالى وأطاع الرسول المرسل وأبي الكتاب المنزل وعرف ما خلق من أجله، وبالتالي كانت أمة مشروعة لها النصر والتمكين والتأييد من الله في دنياها، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولها المثوبة والجنة في يوم القيامة. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل هذا التوحيد، وبالتالي الأمم المشروعة هي الأمم الموحدة المتوحدة على هذا التوحيد الذي خلقت من أجله. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل من أجل هذا التوحيد، ولذلك كان يقول سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هذه الأمة لا يمكن أن تكون أمة واحدة إلا إذا توحدت على الرب الواحد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة التي لا تكون على عبادة ربها سبحانه وتعالى وتوحيده فهي أمة هالكة، أمة ضالة، لا ينتمي إليها أهل التوحيد وأهل الحق. ولذلك نجد أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى عندما قال عن بعثة رسله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هؤلاء الرسل عندما يرسلون إلى أممهم فإنهم يدعون هذه الأمم أن تتوحد على عقيدة التوحيد، وإلا كانت الحرب سجال وكان التفريق بين دعاة الباطل ودعاة الحق، بين دعاة الشرك والوثنية والكفر وبين دعاة التوحيد والهدى. ولذلك عندما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله نوح عليه السلام، وكان أول رسول أرسل بعد أن وقع في الأمم الشرك، هذه الأمم كانت موحدة، لكنها كانت موحدة على شركها وعلى ضلالها، فأرسل رسولا لكي يدعو هذه الأمة إلى ما خلقت من أجله. فقال عز من قائل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه الأمة المجتمعة على هذه الأصنام المنحوتة المعبودة لو كان مجرد اجتماع الأمة خير بغض النظر عن على ماذا اجتمعت لما أرسل الله رسولا ولما أنزل كتبا، ولكن لا خير في اجتماع ولا خير في توحد على باطل وعلى شرك وعلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الله عز وجل رسوله نوح عليه السلام إلى قومه المجتمعين على هذا الشرك من أجل أن يدعوهم إلى الاجتماع والتوحد على ما يضاد هذا الشرك وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التفريق الذي قام به نوح عليه السلام لقومه حيث أنه فرقهم إلى فريقين، فريق بقي متوحدا على الشرك وفريق وحد الله سبحانه وتعالى. هذا التفريق هو التفريق الممدوح، وهو التفريق المأمور به، وهو التفريق الذي ما خلقنا إلا من أجله. نحن خلقنا من أجل أن نفترق عن الشرك وعن أهله، وخلقنا من أجل أن نتوحد ونعتقد التوحيد وأن نلتزم به. ولذلك تجد أن نوحا عليه السلام هو من الرسل أولي العزم الذين مدحوا لهذا التفريق، والذين مدحوا لإخراج هذه الأمم الموحدة المتوحدة على الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى من نجا مع نوح عليه السلام لوجدنا أنهم قلة، وإذا نظرنا إلى من أهلكهم الله سبحانه وتعالى لوجدنا أنهم الكثرة الكاثرة. فهل توحد هؤلاء على الشرك كان منجيا لهم من عذاب الله؟ لا والله، وإنما توحد القلة على التوحيد هو الذي أنجاهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في مسيرة الأنبياء والرسل، يأتون إلى أقوامهم وقد توحدوا، وإلى أمم قد توحدت على قوانين ضد شريعة الله وعلى عبادة غير الله، ثم يدعونهم إلى عبادة الله الواحد القهار. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ها هو هود عليه السلام يأتي إلى عاد هذه الأمة ثم يقول لها اعبدوا الله، اجتمع من قبله، متحدة من قبله، متوحدة من قبله، فهل توحدها واجتماعها على خير؟ لا والله، وإنما على شر وعلى خلاف ما خلقت من أجله وهو التوحيد، وعلى خلاف ما بعث الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله وهو التوحيد، وعلى خلاف ما أنزل الله عز وجل الكتب من أجله وهو التوحيد. وهكذا أن هذا الرسول وهذا النبي الكريم يدعو قومه إلى التوحيد، ثم يأتي كذلك رسول آخر: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى قوله تعالى قال يا قوم، فهؤلاء القوم كانوا مجتمعون وكانوا أمة واحدة، ولكنهم كانوا على غير شرع الله وعلى غير توحيد الله، فيرسل الله هذا الرسول لكي يفرق هذه الأمة إلى أمة موحدة وأخرى تبقى هالكة مشركة. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يأتي شعيب ولم يأتي صالح ولم يأتي هود ولم يأتي نوح عليه السلام لكي يغشوا هذه الأمم من أجل أنها اجتمعت فيكون الغاية هو الاجتماع. لا لا، ليس الغاية هو الاجتماع، إنما الغاية هو التوحيد. فالذين يجتمعون على التوحيد فإنهم قاموا بما خلقهم عز وجل لأجله، وكانوا من أهل الجنة ونجوا من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أجل أيها الأحبة، إن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء كانت أممهم مجتمعة على صنم واحد،
أو على صنم أو على صنمين، وقد اتفقت فيما بينها على هذا الشرك، فهل اجتماعها كونها اجتمعت يعد ممدوحا؟ لا والله، لا والله. وإن الذي يغش أمته عندما يجدها على شرك وعلى ضلال فيبارك لها توحدها على هذا فهو غاش لله وغاش لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغاش للقرآن الكريم وغاش لما خلق الخلق من أجله. فكل الرسل يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى وجوب اجتماعهم على هذا التوحيد ونبذ الشرك والاجتماع عليه. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله عز وجل عندما أخذ ميثاق بني إسرائيل، هذه الأمة المجتمعة من بني إسرائيل، أخذهم على ميثاق ماذا؟ التوحيد، توحيد سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا هو الأصل الذي تجتمعون عليه، وهذا هو الأصل الذي يعطيكم شرعية الوجود في هذه الحياة الدنيا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخذ ميثاق بني إسرائيل على أن يعبدوه وحده، على أن يوحدوه، على أن يلتزموا بشرعه، فهم عبارة عن 12 قبيلة ويوحدهم عقيدة التوحيد. إذن هذه القبائل المتعددة من بني إسرائيل إنما وحدهم عقيدة التوحيد التي أرسل بها موسى عليه السلام. ولذلك لا عبرة بالكثرة المتوحدة على ما يناقض التوحيد، لأنها توحدت على غير ما خلقت لأجله، وعلى غير ما أمر الله به، وعلى غير ما أرسلت الرسل عليهم السلام لأجله. قال تعالى: قال تعالى عن عيسى عليه السلام مع قومه وافتراقهم عليه، قال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انظروا، عندما وجد عيسى في هذه الأمة أنها قد توحدت على الكفر ماذا صنع؟ ما قال: ما دام أن الأمة متوحدة إذن فأبقى على هذا التوحد، لا والله، إنما أرسل عليه الصلاة والسلام من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: فلما حس عيسى منهم الكفر ماذا قال؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ أين الموحدين؟ من هم الموحدون؟ من هم الموحدون أنصاري إلى الله الموحدون بالله سبحانه وتعالى؟ وأما أولئك الذين بقوا على شركهم وكفرهم وبقوا على تحريفهم لشريعة الله فهؤلاء ليسوا هي الأمة المشروعة. الأمة المشروعة هي التي ناداها عيسى عليه السلام، أمة التوحيد وأمة الحق. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. هذا هو التوحيد، أي سبب كوننا أنصار الله أننا وحدنا الله سبحانه وتعالى وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقوم عيسى عليه السلام افترقوا، قسم توحد على الكفر وهذا لا خير فيه، وقسم توحد على الإيمان والتوحيد، وهؤلاء هم أولياء الله وأحباؤه. ولم يقل عيسى عليه السلام أنه بما أنهم قد توحدوا على ما حرف من التوراة فإنني لا أفرق قومي، لا والله، ولكنه صدع في وسطهم وأرسل من أجل أن يعيدهم إلى توحدهم الحقيقي والذي يعطيهم مشروعية الوجود، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فارقهم وطلب الموحدين وهم أنصار الله أن يفارقوهم كذلك. فالوحدة تكون على توحيد الله عز وجل لا على الكفر والشرك به. وقال الله تعالى عن صالح عليه السلام مع قومه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. تفرقت الأمة هنا تفرقت إلى قسم الموحدين وتفرقت إلى قسم المشركين. هؤلاء الملأ علية القوم وكبرائهم الذين توحدت هذه الأمة عليهم وعلى ما أعطوها إياه من شركهم وكفرهم، ماذا حصل بينهم وبين صالح عليه السلام وبين من آمن به؟ إنه التفارق والتفرق والمفارقة. هنا أمة تخرج مشروعة وتترك الأمة الغير مشروعة التي قامت بغير ما خلقت من أجله. إذن استكبار، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. هذه أمة واحدة، ثم أتى صالحا مرسلا إليهم فتفرقوا، وقام علية القوم يريدون التوحد على ماذا؟ على ما كانوا عليه من الشرك، يريدون أمة وأمتهم متوحدة على الشرك، فرفض ذلك صالح عليه السلام، ورفض ذلك الموحدين عليه السلام، ورفض ذلك الله عز وجل عندما أرسل صالحا لكي يصدع بينهم بالتوحيد ولكي يفرقهم على هذا التوحيد. فالوحدة كانت على العقيدة والافتراق كذلك عليها. ففي هذه الآيات افترقت الأمة التي أرسل فيها صالح عليه السلام إلى فرقتين، فرقة توحدت على الإيمان وأخرى استمرت على الكفر. ولذلك قال تعالى في صالح عليه السلام وقومه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا هم فريقان يختصمون، هذه الفرقة الممدوحة التي خلق الخلق من أجلها، وهي تفريق الناس عن الكفر ودعوتهم إلى التوحيد. وإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام الخليل، ماذا قال سبحانه وتعالى عنه مع قومه؟ قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا كان قوم موسى، كان قوم إبراهيم عليه السلام قد توحدوا على الشرك، ومنهم والده، ومع ذلك ما قال لأن الأب والوالدة قد توحد مع القوم والأقارب على هذا فيجب علي ألا أفرقهم، لا، وإنما أرسله الله سبحانه وتعالى لشق هذه الأمة الكافرة، الأمة المتناحرة، الأمة المشركة، وإعادتها إلى التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فالمؤمن تجد أنه يتبرأ من والده إذا كان على الشرك، وإذا كان على الشرك يتبرأ منه وإن كان يصاحبه في الدنيا معروفا، ولكنه يتبرأ منه، فكيف بأمته وكيف بمجتمعه إن كانوا على الشرك من باب أولى. وقال سبحانه وتعالى عندما رفض إبراهيم وحدة قومه على الشرك ومنهم والده وتبرأ من هؤلاء كلهم، قال تعالى عن إبراهيم ومجادلته مع قومه: وكيف أخاف، قال تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هكذا يكون الموحد ذو يقين قوي بعقيدته، وذو توكل حقيقي على ربه، وذو صدع حقيقي في وجه أعداء الملة وأعداء التوحيد. هذا هو يستنكر منهم: أنتم تدعون أنني فرقتكم وأنني قد عملت على تفتت وحدتكم، يا سبحان الله، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أهل التوحيد هم الذين أحق بالأمن، وأما أولئك الذين قد كفروا بالله سبحانه وتعالى فلا أمن لهم. فهنا فرق إبراهيم عليه السلام قومه إلى فريقين، وجعل أساس الوحدة هو على التوحيد ووجوب الافتراق عن أمة الشرك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الأمة والفرقة الموحدة هي التي تستحق الأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد أن جادلهم فأي الفريقين حق بالأمن، قرر الله سبحانه وتعالى فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك. الذين وحدوا الله عز وجل هم الذين لهم الأمن في الدنيا والأمن والأمان من عذاب الله عز وجل في الآخرة. فإن الأمم الموحدة هي أقوى الأمم، وإن الأمم الموحدة هي آمن الأمم، وإن الأمم الموحدة هي الأمم المنتصرة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم ما يكون نصر الله بتوحيده سبحانه وتعالى ومحاربة ما يخالف هذا التوحيد. الله عز وجل يقرر أن الأمم التي تقوم على التوحيد هي الأمم الآمنة. فالذين ينشدون الأمن لأوطانهم وينشدون الأمن إلى بلدانهم وينشدون الأمن إلى أممهم فليلتزموا بالتوحيد ولينبذوا الشرك وليحكموا التوحيد وليكفروا بالطاغوت. هكذا يكون للأمم وحدتها وقوتها وأمانها. ولذلك قال تعالى عن إبراهيم الذي فارق أمته موحدا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بين سبحانه افتراق إبراهيم عليه السلام عن أمة الشرك، وإن إبراهيم عليه السلام كان أمة أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين. هذا هو الإمام، وهكذا تكون الإمامة، وهكذا تكون الأمم، وعلى هذا تتوحد. ونجد أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه للتوحيد وأصروا على الشرك فاعتزل جمعهم وفارق أمتهم المشركة التي لا خير في اجتماعها لأنها على الشرك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام بعد أن هدده والده بالرجم لأنه دعاه إلى التوحيد، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أجل، إن الموحدين يعتزلون أمم الكفر ويعتزلون أئمة الكفر، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه. فما الذي حصل أيها الأحبة؟ إن النبوة بقيت في ذريته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أين ذهب قوم إبراهيم عليه السلام؟ أين ذهبوا؟ أين ذهب أولئك الذين جادلوه بالشرك؟ أين ذهب أولئك الذين عقاموا أرادوا قتله فألقوه في النار؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا وبقي إبراهيم عليه السلام، وبقيت رسالة إبراهيم عليه السلام، وبقيت الأمم من بعد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، وهي أمم قد قامت على دين التوحيد وأمم قد خالفت، فكان مصيرها مصير من سبقها من الأمم. إذن يجب أن نعرف أن الاعتزال اعتزال الأمم والاتفاق مع الأمم إنما يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا خير في أمة بنيت على غير التوحيد. فنجد أن إبراهيم عليه السلام فارق أمته وقومه واعتزلهم عندما أصروا على الشرك، ولم يتوحد معهم لا توحدا سياسيا غشاشا، وإنما الرسل يريدون الحق وللحق يدعون. وأما أولئك الذين يجاملون والذين يغشون، إنما هم أول ما غشوا غشوا أممهم عندما غشوها على وحدتها على الشرك فماتت على الكفر فكانت من أهل النار، فهم قد غشوها واشتروا بهذه الدنيا متاعا زائلا ثانيا. وأما الموحد فإنه لا يهمه هل يبقى واحدا أو يبقى مهاربا أو يبقى معذبا أو يقتل قتلا، المهم أنه لا يغش الناس، فالله خلقهم من أجل التوحيد فيصدع في بينهم فيقول عليكم بالتوحيد. أما أولئك الذين يتخذون أساليب الساسة المكرة، الذين لا يهمهم توحيد ولا غيره، وإنما يهمهم أجسادهم التي سوف تبلى وأموالهم التي سوف تذهب، فهؤلاء لا عبرة لهم، هذا التاريخ يلقيهم خلف كما ألقى غيرهم. وإنما الموحدين هم الذين يبقون وهم في الآخرة هم الفائزون. وأما جزيرة العرب فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكل قبيلة ولكل حي ولكل ناحية صنمها ومعبودها الخاص بها، مفترقة عليه ومتوحدة عليه، مفترقة عن الآخرين وموحدة على هذا. فكان ود لبني كلب ابن وبرة بدومة الجندل، وسواء لبني هذيل بمكان يسمى رهاط على 3 ليال من مكة، ويغوث لبني أنعم من طي، ولأهل جرش من مذحج اليمنية وكان منصوبا بجرش، ويعوق لبني خيوان الهمدانيين، ونصر لقبيلة ذي الكلاع الحميرية. وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح، وحكى خبرها القرآن الكريم، فقال تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعندما فارق ولد إسماعيل وغيرهم دين إبراهيم عليه السلام رجعوا وعبدوا هذه الأصنام كما ذكر ذلك في كتب السير. والأمر لم يقتصر على هذه الأصنام، فقد بل كان لخولان صنم يدعى عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسم بينه والقسم الآخر لله كما يزعمون، تعالى الله عن زعمهم. وكان لبني ملكان ابن كنانة صنم يقاله سعد، وكان لدوس صنم كذلك، وكان لقريش مع هبل صنم إساف ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، بل اتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. ففي صحيح البخاري عن أبي الرجاء العقاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب وجئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به. فكان العرب في جاهلية جهلاء وفي ظلام الشرك، فتمزقوا وتفرقوا، فقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم مال الآخر، وهتكت الأعراض وانتشرت الجراحات والمصائب، وتسلط بعضهم على بعض، وتسلط عليهم عبدة النار الفرس وعبدة الصليب الروم. فلا توحيد ولا أمة موحدة. عندما توحدوا على أصنامهم كانوا ضعفاء، وكانوا يقتل بعضهم بعضا ويسل بعضهم مال الآخر. وكان عبدة النار من بلاد فارس وعبدة الصليب من الروم يتصرفون بهم كما يريدون، ويشعلون الحروب بينهم، ويتخذ كل منهم قسما يحارب به الآخر. انظروا ماذا فعل الشرك بأهله، وماذا فعل القوم بمن الشرك بمن آمن به. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله، وأرسل الرسل لأجله، وأنزل الكتب للدعوة إليه والأمر به والنهي عما يضاده وهو الشرك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوة التوحيد في هذه الأمة المشركة المتوحدة على هذه الأصنام، يصدع صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: يا يقرأ عليهم قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يصدع بالتوحيد ويتلو عليهم القرآن، قال ويقرأ قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقرر صلوات ربي وسلامه عليه كلمة التوحيد التي قررها الله عز وجل في كتبه وعلى لسان رسله، فيقرأ قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي مواجهة هذه الدعوة، دعوة التوحيد والتوحد عليها، يكون أساس وحدة الأمم أي على دعوة التوحيد يكون أساس وحدة الأمم. ثم قامت في مواجهة هذه الدعوة أمم الجاهلية الممزقة المتآكلة منكرة هذا التوحيد، قال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهنا دارت الحروب بين الرسل وأقوامهم كما دارت بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، وهنا كانت المواجهة الحاسمة، إما آلهة متعددة وإما إله واحد وهو الله. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت هذه الأمة على الشرك وأرادت النيل منه، لم يقل له اصمت، ولم يقل له ابقهم على توحيد على ما هم عليه لأنهم موحدون عليه، لا، وإنما قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هكذا تكون الدعوة الحقيقية، وهكذا تكون دعوة التوحيد، وهكذا تتوحد الأمم. قال له في مقابل هذه الأمة المجتمعة على الشرك الغير مشروعة الوجود، لأنه لا شرعية لوجود أمة وهي على الشرك، قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى له بعد أن ضيقت عليه هذه الأمة المجتمعة على الشرك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اصمد. وهكذا يجب على الموحد أن يصمد ولا يغتر بالكثرة الكاثرة ولا بالأمم المتوحدة على الشرك والكفر. فأخذ سيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يصدع ويدعو، فيراهم يدعون غير الله فينهاهم، ويقرأ قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقرأ قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يراهم وهم يخافون أن يصيبهم ضرر من قبل أصنامهم، فيقرأ قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يأمرهم بأن الرجاء بذل وخضوع إنما لله عز وجل. عندما رآهم وهم في مسكنة أمام أصنامهم يرجون بركاتها، فيقرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وينهاهم عن توكلهم على آلهتهم الباطلة ويأمرهم بالتوكل على الله الواحد الأحد. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يراهم يستعينون بالحجارة في حربهم وسلمهم وفي أمرهم كله، فيقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، ينكر عليهم شركهم، ويقرأ قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ويأمرهم بالتوحيد بالاستعاذة، فيتلو قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، ويتلو قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. يراهم يذبحون لغير الله، فيقرأ عليهم قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يقرأ قوله تعالى فصل لربك وانحر، يقول لهم صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يناديهم في وسطهم من وضع تميمة فقد أشرك، يناديهم من حلف بغير الله فقد أشرك، يحافظ على التوحيد ويدعو للتوحيد ويفارق أمة الشرك لكي يجمع أمة على التوحيد. وعندما يجد أن هذه الأمة تحارب دعوته وتحارب دينه وتحارب أصحابه، يأمر أصحابه بالهجرة. لا خير في أمة مبنية على الشرك، لا خير في أمة تطبق شريعة المشركين، لا خير فيها، ووجودها غير مشروع. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالذهاب لتكوين أمة موحدة أخرى غير هذه الأمة المشركة، أمة هداية، أمة حق، لا أمة ضلال وأمة باطل. فينطلق الصحابة قبله إلى المدينة النبوية فيوحدون الله عز وجل هناك، ثم يهاجر صلى الله عليه وسلم. لماذا شرعت الهجرة يا عباد الله؟ لمفارقة ديار المشركين إلى ديار الموحدين، لمفارقة أمم المشركين إلى أمة التوحيد. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى المدينة النبوية فيأمرها بالتوحيد ويؤسسها على التوحيد، فتجتمع على عقيدة التوحيد وعلى رسول وإمام موحد. هكذا هنا تكون الشرعية، شرعية وجود الأمم. شرعية وجود الأمم لا تكون إلا على أمة موحدة وعلى إمام موحد. فيأمرهم هنا عندما أصبحوا أمة واحدة يأمرهم بالاتفاق وعدم الافتراق عن هذا التوحيد. فهنا تأتي أدلة قوله تعالى ولا تكونوا كالذين يقرأ عليهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقرأ قوله تعالى لهؤلاء الموحدين ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. يقرأ عليهم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أجل هنا تعمل أدلة التوحد مع الموحدين. أما أولئك الغشاشون الملبسون الذين يقرؤون هذه الأدلة في القنوات الفضائية وفي بعض الصحف لكي ينزلونها على الأمة الممزقة الأمة التي فيها الضلال والبدع فهم كاذبون في أقوالهم. إن هذه الأدلة إنما تنزل على الأمة الموحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وحد الأمة على عقيدة التوحيد أخذ يقول لهم قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقرأ قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس متى تأمرون بالمعروف وعلى رأسه التوحيد وتنهون عن المشرك وتنهون عن المنكر وعلى رأسه الشرك. أجل هنا قال لهم كنتم خير أمة. هنا كانوا خير أمة عندما تأمر بالمعروف وأعظم المعروف هو التوحيد وعندما تنهى عن المنكر وأعظم المنكر واخطره هو الشرك والعياذ بالله. ولذلك كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدوا على هذه العقيدة يقول لهم صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا يكون التوحد إخلاص العمل لله وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا يكون مناصحة من ولاها الله أمركم الموحد. وهنا يكون لزوم الجماعة. هنا أخذ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، لم يأمر بلزوم جماعة كفار مكة، لا، أمر بالافتراق، كما لم يأمر نوح عليه السلام بالاجتماع مع أولئك الكفار المشركين، أمر من معه بالافتراق، كما لم يأمر صالح ولم يأمر هود ولم يأمر إبراهيم عليهم السلام ولم يأمر موسى وعيسى أمتهم أن يتوحدوا وأن يقفوا مع جماعة تلك. لا، هناك لا لزوم لجماعة بل مفارقة لجماعة الشرك وأهله. وأما عندما توحدت الأمة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بلزوم الجماعة، الجماعة الموحدة على الإمام الموحد. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لماذا خلق الناس: من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. ولا تقوم الأمم إلا على ما خلقت من أجله وهو عبادة الله وعدم الشرك به. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام والتوحد لا يكون إلا على حبل الله وهو الإسلام وهو الكتاب والسنة وهو هذا القرآن وهذه السنة. لا يكون التوحد على الفرق الضالة ولا على الفرق الهالكة ولا على الفرق المبتدعة، بل تلكم يجب علينا أن نفارقها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن التوحد يا أيها الإخوة إنما يكون بالاعتصام بحبل الله جميعا. الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق عن هذا الحبل. لا يأتينا من يأتينا فيقول لمن يدعو للتوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو للالتزام بالكتاب والسنة أنك قد فرقت الناس، أنك قد فرقت الناس. إن الذي فرق الناس هو أنت، لأن الله أمرهم أن يتوحدوا على الكتاب والسنة وأنت أعطيتهم مشروعية الوجود على فرقهم الضالة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق الأمة وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة. أجل قال ما قاله له ربه أن أمته ستفترق على 73 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. وهذا معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ضابط الاجتماع وضابط الافتراق. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ضابط الاجتماع وضابط الافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي، وضرب 22 فرقة على أنها مفترقة مخالفة لما عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أقول لأولئك الغشاشون الذين يغشون الأمم عندما ينادون بالافتراق والاختلاف: إن الرسل ما أرسلوا إلا لتوحيد الأمة على التوحيد، لم يرسل الرسل من أجل أن يباركوا وجود الفرق الباطلة في أممهم، وإنما أرسلوا لكي يأخذوا بأيدي أممهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة وإلى النجاة من النار. وهكذا تكون دعوات من يسيرون على دعوات الرسل، تجد أنهم دائما يسيرون على هذا الأمر، وهو أنهم يجمعون الناس على الكتاب والسنة. قل الناس أو كثروا، فهداية التوفيق والإلهام هي إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنبياء ورسل مؤيدون من الله، ومع ذلك لم يهتدي معهم أحد. يأتي النبي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. نعم، أنت أحرص على هداية الناس بالخلق الحسن وبالجدال الحسن وبالبيان الحسن، لكن لا تعطي من خالف الكتاب والسنة شرعية الوجود، لا تعطي لأهل الضلال والفرق الضالة شرعية الوجود وشرعية الوجود وأن نتعاون معهم. نعم، لا تظلمهم، لم يقل لك أحد ظلمهم أو اقتلهم أو اسبهم أو خذ أموالهم، لا، هذا أمر آخر، ولكن لا تعطيهم شرعية الوجود وأنهم شرعيتهم موجودة وأنهم فيهم خير وأنهم يجب أن يوجدوا. ما يوجد إلا من أمر الله بأن يوجد، ولا ينفى إلا من أمر الله بأن ينفى. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت هذه الأمة الموحدة على هذا الإمام الموحد صلوات ربي وسلامه عليه، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في السر والعلن وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أجل، الأمة التي على الكفر لا شرعية لا لوجودها ولا لوجود إمامها، وإنما الأمة التي على التوحيد هي التي لها شرعية الوجود وشرعية الإمام، وهي التي يعمل مع هذه الأدلة. فعندما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث في مكة عندما كان رؤوسهم أبو جهل وغيره، وإنما قالها في المدينة النبوية، قالها في المدينة النبوية عندما توحدت الأمة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وكررها الصحابة مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي، وكررها أهل السنة مع أئمتهم إلى أن تقوم الساعة. أجل أيها الأحبة، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم على التوحد على السلطان الموحد: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهكذا نجد عشرات الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله عز وجل وفي نصرة هذا التوحيد. ولذلك لا بد علينا أن نعلم أمرا مهما أيها الأحبة، أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس والتي تشرع وجود الأمم. وهكذا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته كان ينهى أمته عن الشرك وعن الكفر، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يوصي أمته بأساس توحدها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكان يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. وهكذا، وعندما قامت الدولة السعودية الأولى فإنما قامت على هذا التوحيد، عندما توحد الإمام محمد بن سعود مع إمام دعوة التوحيد المجدد لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنها كانت دعوة التوحيد، وبالتالي وجدت أمة موحدة فكانت شرعية وجود لها، فواجهت كل أولئك الذين كانوا يعتكفون عند القبور قبور الأولياء يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فتفرقت تلكم الأمم البائدة الهالكة إلى هذه الأمة العظيمة الموحدة. ونجد أنه في زمننا هذا أن الملك بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول في هذه القضايا: لكي يعطي لنفسه شرعية الوجود ولأمته شرعية الوجود، كان يقول: إن العمل هو أساس النجاح، إن العقيدة الصحيحة هي أساس الفلاح. وكان يقول رحمه الله: على أنه كان يقول رحمه الله في هذا الجانب جانب التوحيد: وتعلمون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم السلف الصالح بعده، ثم أئمة المسلمين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. فاعتقاد هؤلاء واحد في الأصل، وهو أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما هو مقرر في كتب العلماء التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل ساعة. فهم في الأصل سواء، وقد يكون بينهم اختلاف في الفروع، وكلهم ومن حذا حذهم على حق إن شاء الله إلى يوم القيامة. ثم يقول رحمه الله على أنه في آخر الأمر أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونفع بهم الإسلام والمسلمين، أظهرهم كلهم وخصوصا محمد بن عبد الوهاب عند من درست أعلام وكثرت الشبهات والبدع. فلما رأى أسلافنا يقصد آل سعود، فلما رأى أسلافنا موافقة أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما أظهره الله على أيديهم. ونحن إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم نرجو أن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، وقد عرفناكم بذلك لموجب ذكر المشايخ الاعتقاد والعمدة على ما ذكروه. فكان رحمه الله يكرر أن عقيدته هي التوحيد، وكان يقول: تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقامت هذه الدولة على هذه العقيدة وعلى هذا التوحيد الذي وحدها وجعلها قوية، ولذلك تجد أن أعداءها لم يستطيعوا عليها. وكان يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال في إحدى المناسبات، قال: الذي أوصي به هذا الشعب هو الاعتصام بحبل الله تعالى، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: كما أوصيه يوصي الشعب بالتناصح، فإن الدين النصيحة، والنصيحة واجبة للبر والفاجر والكبير والصغير والغني والفقير، لا لنفر دون آخر ولا لشعب دون غيره، إن النصيحة واجبة للعالم أجمع. فكان يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة ويأمر بالتوحيد، ويقول في مقولات كثيرة منها قوله: إنني أوصي الجميع بالرجوع إلى الله تعالى، فهو القادر على كل شيء وهو الذي بيده كل شيء، ويجب أن نتمسك بديننا وبما جاء به كتاب الله تعالى وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوصي به نفسي وأوصيكم. ثم كان يقول رحمه الله في مقولات كثيرة، يقول رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وكان يقول: لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وكل طريق غير ذلك لا يفيد. وكان يقول: أنا لست بعالم، ولكن الحق برهان، والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح. وكان يقول: شعارنا والحمد لله هو توحيد الله واتباع خطة السلف الصالح. وكان يقول رحمه الله: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. وألفت في هذا كتب في هذا الموضوع، منها ما ألفه أخونا الفاضل الشيخ أحمد الزهراني مما قرأت عليكم الآن. إذن فنجد أن هناك مقولات كثيرة، ولذلك أنتم عندما ترون قوة هذه البلاد وقوة المملكة العربية السعودية، إنما قوتها علمت من أجل التوحيد الذي ندرسه في الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي الجامعات، والذي يقرر في الخطب وفي المدارس وفي المعاهد، والذي يقرر في كل مكان وينبذ كل ما سواه. ولذلك تجد أن أعداءنا عندما عرفوا مصدر قوتنا، وهو أننا عندما توحدنا على عقيدة التوحيد التي وعد الله من توحد عليها بالنصر ومن خالفها بالخذلان، فإنهم يريدون أن يصوغوا أو أن يوجدوا مثل تلكم الأمور المناقضة لهذا التوحيد، حتى تسقط هذه الأمة وحتى يضعف هذا البلد. فلا بد أن نكون يدا واحدة على هذا التوحيد، وأن نقول لهؤلاء العابثين وهؤلاء الملبسين الذين يريدون أن يفتحوا الأبواب على هذه الأمة بدعوة بنشر الأفكار الضالة والأفكار المهدمة للتوحيد، أنهم إنما يريدون قبل أن يهدموا ديننا الذي خلقنا من أجله، ويريدون أن يضعفوا أمتنا الموحدة القوية. انظروا إلى أعداء الإسلام في هذا العصر كيف دخلوا إلى البلاد التي استحلوها، إنما كان عن طريق الفرق الضالة، دخلوا إلى البلاد التي احتلوها عن طريق الفرق الضالة الغير موحدة، أدغدغوها وأخذوا يعرضون لها الملك في مقابل أن تساعدهم على أهل التوحيد وعلى أهل السنة، ففرحوا بذلك وأدخلوا جيوش الكفار لقتل المسلمين وللحاق الأذى بهم من أجل أن يحصلوا على مناصب بائدة في دنيا زائلة. إن الموحدين هم الذين سياستهم مبنية على الكتاب والسنة، وسياستهم مبنية على الشريعة المحمدية، وسياستهم مبنية على التوحيد. لا خير في سياسة مبنية على شرك، ولا خير في سياسة مبنية على ضلال وعلى فرق ضالة، وإنما السياسة الحقيقية الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه هذه البلاد، وهذه مقولات المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومقولات أبنائه من بعده، إنما هو على التوحيد. ولذلك تجد أن بعض الناس عرفوا مكمن القوة في هذه البلاد، أنها عندما دعت للتوحيد نصرها الله وتوحدت قلوب شعبها على عقيدة واحدة، فوالى بعضهم بعضا وأحب بعضهم بعضا، ولم يستحل بعضهم قتل بعض ولا دم بعض ولا عرض بعض، لأنهم على عقيدة واحدة. فيريدون أن ينشروا فرق الضالة حتى يستحل الآخر قتل الآخر، ويستحل دم الآخر، ويستحل تكفير الآخر، وبالتالي تتفرق أمتكم هذه كما تفرقت الأمم. أقول لعبدة الكراسي الذين تأثروا بالكراسي في دعواتهم الباطلة ويريدون أن يفرقوا بلادنا هذه، أننا على عقيدة التوحيد، وأننا على إمام من الموحدين، وأننا نتحاكم إلى شريعة وإلى قضاء في محاكمنا على الكتاب والسنة وعلى التوحيد، وسوف نبقى. وأقول لهم لا يغرنهم هذا السراب الذي يصنعونه في بعض مقولات في الجرائد أو المجلات أو القنوات الفضائية التي يدغدغهم الليبراليين والعلمانيين لكي يستفيدوا منهم لكي يشتتوا دولتهم ووحدتهم. أقول لهم إن الموحدين لكم متربصين، وإنهم قادرون على أن يكسروا كل الشبه التي تلقونها وعلى كل الضلال الذي تلقونه في الجرائد أو في مجلات أو في قنوات مخدومة من قبل الكفار في الخارج. أقول لهم هيهات لكم أن تستطيعوا على شعب قد ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة التوحيد، وعرف أن أمنه لم يكن إلا بهذا التوحيد، وعرف أن اجتماعه لم يكن إلا بهذا التوحيد. قولوا لي، هذا القتل الذي ينتشر بيننا من الإرهابيين وغيرهم، هل هذا هو من عقيدة التوحيد أم من عقيدة الخوارج وعقيدة أهل الضلال؟ هذا الذي يحدث من الغش ومن التكفير، هل هو من عقيدة التوحيد أم من عقيدة أهل الضلال؟ إن الموحدين هم أولئك الكمل من الرجال، وإن الموحدين هم أولئك الذين لهم شرعية الوجود، وإن الموحدين قادرون بإذن الله عز وجل على كشف الشبه والألاعيب السياسية التي يتلاعب بها بعض أهل الأهواء من أفراق الإخوان المسلمين وغيرهم، الذين يريدون أن يخدعونا بحيلهم السياسية بعد أن وضعوا أيديهم مع الغرب من أجل ديمقراطية منتنة يستطيعون من خلالها أن يفرقوا هذا البلد. لا والله، إننا لن نرضى ولن نقبل ولن نضع يوما من الأيام مقولة واحدة تخدم هذا التوجه الباطل، إنما هو التوحيد ودعوة التوحيد وشريعة التوحيد، فإما نكون أو لا نكون. وآخر دعوان الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.